السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نون القوة، حيث سنناقش القضايا التي تمس حياة النساء وتبرز دورهن الفاعل في المجتمع. اليوم نركز على قضية شديدة الأهمية وهي الأمية التي تعاني منها العديد من النساء في مجتمعنا. الأمية ليست مجرد نقص في القراءة والكتابة، بل هي عائق كبير يحول دون تحقيق الأحلام والطموحات، لأن التعليم هو أساس التمكين، وحينما تحرم النساء من هذا الحق فإنها تفقد إمكانياتها وقدراتها التي لا تحصى. فكل امرأة تسعى للتعلم تسعى أيضا لبناء مستقبل أفضل لنفسها ولأسرتها وللمجتمع. تتعدد الأسباب لتفشي الأمية بين النساء، بدءا من الظروف الاجتماعية الاقتصادية، مرورا بالعادات والتقاليد التي قد تحرمهن من فرصتهن في التعليم. ومع ذلك هنالك قصص نجاح ملهمة لنساء تحدينا الصعوبات ونجحنا في التغلب على الأمية. في حلقتنا اليوم ستكون ضيفتنا الأستاذة هدى الحيدري، مستشار مكتب التربية والتعليم، لنناقش معها أسباب الأمية، الآثار السلبية التي تترتب عليها، وكيف يمكن أن نكون جميعا جزءا من إيجاد الحلول لهذه الظاهرة والمشكلة. طبعا ابقوا معنا في فقرة الاستطلاعات الميدانية، نذهب مع الزميل عقيل شمسان ثم نعود.
مرحبا جميعا. طبعا الأمية لها تأثير كبير وواسع بشكل سلبي على المجتمع، وخصوصا إذا تفشت هذه الأمية بين النساء. فالوضع الحالي في المجتمع وضع مأساوي. نلاحظ ليس هناك تعليم، نلاحظ هناك غلاء في المهور، نلاحظ أن هناك متاعب من جميع النواحي، وأيضا مشاكل اجتماعية من جميع النواحي. فيضطر الناس في هذه المشاكل وبحلول هذه الإمكانات الصعبة التي تؤرق الجميع، خصوصا في ظل هذه الحرب التي دامت ومستمرة منذ 10 سنوات، يعني المجتمع يرغب، أو أنه ربما يجعل أهله لا يتعلمون، وربما لا يريدهم أن يواصلوا تعليمهم، وربما قد تكون هذه الحرب هي من أثرت عليهم فلا يستطيع أن يوجد لهم أو يكفل لهم حقهم في التعليم. الدولة غائبة كذلك. فالأمية تفشت بشكل كبير في المجتمع وخصوصا بين النساء، وقد يكون ذلك على حساب الأرياف أكثر من المدن. فالأرياف قد تكون الدراسة فيها ضعيفة، وكذلك لا يوجد تعليم جيد. أما في المدن فهم يعانون نفس الشيء، ولكن في المدينة أحسن بكثير قليلا. نلاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك من يلجؤون للتعليم في المدن على حساب الأرياف، ولكن الأمية نلاحظها بشكل كبير متفشية، سواء في الزمن الماضي أو في الزمن الحالي، والأمية تزداد يوما بعد يوم. وهذه مشكلة وظاهرة اجتماعية يعني يجب أن تتحسب لها الدولة، وأيضا تعمل على إنشاء مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار في السن الذين لم يتعلمون. فالتعليم مهم، وخصوصا بين النساء، وكذلك أيضا الشباب. ولكن نرغب ونطلب من الجهات المعنية والحكومية أن تخصص مراكز لمحو الأمية وتستهدف هذه الشريحة بالتحديد، وتجعل المجتمع قادرا بجميع فئاته وأطيافه على التعلم. شكرا لكم.
طبعا الحلول والتوصيات لجعل العلم متاح ولمحو طبعا الأمية يكاد يكون هناك الكثير من الحلول والتوصيات، منها طبعا نشر طبعا المدارس، مدارس محو الأمية في الأرياف، في المدن، في الكثير من الأماكن، تشجيع النساء على الالتحاق في التعليم، خاصة النساء التي لم يحصلن على تعليم فيما مضى. فمسألة إعادتهن طبعا إلى المدارس وإلى طبعا فصول محو الأمية، هذا سيحد وسيعني سيقلل من مسألة طبعا الأمية المتفشية في المجتمع. وأيضا تشجيع الفتيات وطبعا عدم تزويج طبعا النساء أو الفتيات القصر، وذلك كي لا تحرم الفتاة ومن حقها طبعا في التعليم. هذا كله طبعا ينعكس إيجابا في حال كان هنالك برامج توعوية وإنشاء مدارس، تشجيع بشكل عام، و في داخل المجتمع التشجيع داخل الأسرة نفسها، التشجيع طبعا من قبل الدولة، التشجيع على مستوى البلد، التشجيع في الريف، التشجيع في المدينة، مع طبعا إضافة برامج، إضافة توعية، إضافة طبعا دعم اقتصادي، دعم اجتماعي، دعم نفسي، يعني من كل الجوانب، بحيث يتم الحد طبعا من نحو الأمية، وتحسين وتسهيل وصول الفتيات إلى طبعا مراكز التعليم. هذا كله طبعا سيشجعهن، وطبعا سيرفع من حالة أو من نسبة المتعلمات في البلد.
نعمل دروس محو الأمية في القرى، نجيب معلمات يفهموا وضعهم، نخلي التعليم بسيط مفيد لحياتهم، نعلمهم يقرأوا ويكتبوا ويحسبوا، ونعطيهم تشجيع حتى لو بالكلمة الطيبة أو هدية بسيطة أو بالمعاملة الحسنة، أهم شيء نحسهم إنهم يستحقوا التعليم.
لأن ما في مدارس قريبة، وأحيانا ما في أحد يشجعهم أو يهتم بتعليمهم، وكل حياتهم شغل، بيت، زراعة، وزواج، ما حد علمهم ولا فتح لهم مجال يتعلموا أو يحققوا طموحاتهم، وكأن التعليم مش حقهم. كثير منهم كانوا يتمنوا يتعلموا، بس الظروف حرمتهم من هذا الحق. المرأة الأمية تكون ضعيفة، ما تعرف حقوقها، ما تقدر تتصرف لحالها، حتى في أبسط الأشياء مثل قراءة ورقة أو تفهم دواء الطبيب تكون صعبة عليها، ما تقدر تساعد أولادها لا في الدراسة ولا في التعليم ولا تدخل في أي شغل بسيط. وكمان الأمية تحرم المرأة من فرص كثيرة في الحياة، مثل إنها تتعلم مهارات جديدة أو تفتح مشروع صغير. الأمية تخليها تعتمد على غيرها في كل شيء، وهذا يضعف من ثقتها بنفسها. المرأة المتعلمة تقدر تغير حياتها، لكن الأمية تقيدها وتمنعها من التطور.
بالنسبة لتفشي الأمية بين أوساط النساء خصوصا في الأرياف، هو أول شيء ما فيش مراكز مختصة بهذا الجانب، ما فيش مدارس حكومية تعلم فيها أبناء المنطقة، فما بالك بالأميات. حتى إذا وجدت، طبعا تكون أماكن، إذا وجدت المراكز الحكومية تكون أماكن بعيدة، يصعب على المرأة الذهاب إلى هناك وقطع المسافة الطويلة. وكمان أن المرأة في الريف تتحمل أعباء العمل أكبر شيء، من زراعة الأرض والرعي المواشي والبحث عن الماء. ذلك تبتعد عن التعليم، تجد أن نسبة التعليم في الأمية في الأرياف تصل إلى 90% على مستوى محافظة تعز.
أعتقد أن من الضروري أن هناك حملات توعوية من قبل وسائل الإعلام حول أهمية التعليم بالنسبة للفتاة، وتشجيع المرأة وأن التعليم قد يغير من حياة الفتاة للأفضل، وقد يتحسن وضعها الاقتصادي والصحي والعلمي. كمان توعية المرأة بأن التعليم له منافع كثيرة على الأسرة والمجتمع، وإقامة مراكز تعليمية خاصة بالأرياف وتعليم النساء الأميات. كمان أهم نقطة، يجب ألا نحط في بال المرأة والفتاة أن الزواج أفضل من التعليم، وهناك عدة أمور ممكن من خلالها أن ندعم تعليم الفتاة وتطوير عقلها الذهني.
إذا عدنا لكم بعد هذا الفاصل مستمعينا الأكارم، أينما كنتم، أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج نون القوة. ضيفة الاستوديو عبر اتصال هاتفي الأستاذة هدى الحيدري، مستشار مكتب التربية والتعليم تعز. أستاذة هدى، كيف حالك؟
الحمد لله تمام.
سعيدين جدا أنه بنستضيفك بهذه الحلقة بإذن الله، اللي بتتكلم عن تفشي الأمية، الأسباب، وأيضا العوامل اللي بتؤدي إلى ازدياد هذه الأمية في أوساط المجتمع. بداية أستاذة هدى، ما هي العوامل الاجتماعية مثل العادات والتقاليد اللي قد تؤدي إلى حرمان النساء من التعليم؟
أولا أنا سعيدة بهذا اللقاء، أشكركم كثيرا على الاهتمام بأهم موضوع اجتماعي وهو تعليم المرأة. أما الأسباب التي تؤدي إلى الأمية وخاصة المرأة داخل المجتمع اليمني هي كثيرة، ومن أهمها أولا وخاصة في الريف وهي العادات والتقاليد التي تحكم على المرأة بأن تقوم بأدوار أخرى غير الأدوار التي يقوم بها الرجل. فالتعليم صنف في بعض الأسر أو القبائل الموجودة داخل اليمن بأنها خاصة للتعليم خاصة بالرجل حتى يتمكن من القيام بمسؤوليته مستقبلا، أما المرأة فقد حصرتها العادات والتقاليد بأداء أدوار لا تحتاج إلى أن تكون المرأة على قدر كبير من التعليم، بل هي أدوار متوارثة من الأم والجدة إلى آخر ذلك، مثل تربية الأطفال وتنظيف المنازل والأبناء، وكذلك جلب الأشياء الخدمية البسيطة مثل المياه وغيره، كذلك تقوم بالرعي. إذن هذه العادات والتقاليد حصرت المرأة بأن تكون حديثة لهذا الشيء. الثاني من العادات والتقاليد يعتبرون تعليم البنت وخاصة إذا كانت هناك مدارس مختلطة عيب. الثالث إنه المرأة توارث الوعي والعادات والتقاليد بأن المرأة لا تستطيع أن تقوم بأدوار كبيرة نتيجة تعلمها، وإنما بنيتها وعقلها يخدم في أداء دور وظيفي محصور في تربية الأطفال وفي تنظيف الملابس وإلى غيره، والعمل من أجل الزوج وراحته فقط داخل البيت. كذلك هناك الأدوار مثل من العادات والتقاليد إنه المرأة إن تعليم المرأة أصبح الآن شائعا، إن تعليم المرأة هو سبب فساد الأسرة وضياع الأخلاق، وهذه الشائعة أدت إلى أن يحجب الآباء أبنائهم عن التعليم. كذلك الأحداث التي تحصل الآن جعلت من العادات والتقاليد لأنهم خائفون على أعراضهم فيجعلهم غير قادرين على أداء بناتهم إلى المدارس إلى آخر ذلك من العادات والتقاليد والأسباب التي تؤدي إلى إحجاب المرأة عن التعليم.
عظيم جدا أستاذة هدى، فعلا العادات والتقاليد ممكن أن تكون سببا واضحا وجليا في حرمان النساء من التعليم، وهذه الأدوار بتؤثر على نظرة المجتمع الذي بتضغط على هذه المرأة وبتخليها تكون في زاوية محصورة ما بين أعمال المنزل وكذلك الأعمال الخارجية في القرية. طيب أستاذة هدى، هل هنالك ظروف اقتصادية معينة أو كيف بتلعب هذه الظروف على ازدياد نسبة الأمية بين أوساط النساء؟
الظروف الاقتصادية لعبت دور كبير في تعليم المرأة، مثلا ارتفاع الأسعار في شراء الملابس، في توفير المدارع الدفاتر، في المواصلات، كذلك في رفع رسوم التعليم وخاصة الحكومي، وفي هذا العام الذي ارتفع رسوم التعليم الأطفال نجد إنه الآباء فضلوا أن يكون التعليم للأبناء وليس للبنات، لأن البنت في النهاية هي ستذهب إلى الزوج وسيقوم هو بالتوفير كل ما تحتاجه، أما الابن فهناك أعباء مستقبلية تنتظره، ولذلك لابد أن تتحمل الأسرة بعض هذه المعاناة لتعليم الأبناء وليس للبنات. وفي هذه الحالة نجد أن كثير من الأسر حجبت التعليم عن البنات، ولكن الأرياف أكثر من ذلك. الأرياف أصبح إنه البنت محرومة من التعليم، وخاصة عندما حجب الراتب ارتفعت الأسعار، تضاربت اختلفت العملة، فأدت إلى أنه الأسر تفضل تعليم الأبناء، مع العلم أن أقول أن المشكلة عامة. لقد أصبح الأبناء في بعض الأسر يتوجهون إلى العمل مع صغر سنهم، فالمشكلة أعتقد أنه صح أنها أكثر عبئاً على المرأة على تعليم الفتاة، ولكنها بنفس الوقت لها أثر كذلك على الرجل. فنحن مع هذا الوضع الاقتصادي ينتظرنا مستقبل بدون تعليم للأجيال،
خاصة في أن الذكور ممكن أنه يعزفوا عن التعليم أيضا لتوفير متطلبات المنزل.
نعم
صحيح. إذن أستاذة هدى، هل هذه الأعباء قد تؤدي إلى حرمان النساء في جميع المراحل من التعليم، مثل المواصلات، مثل بعد المدارس من القرية نفسها؟ هل ممكن عوامل أخرى تتداخل في هذا الجانب؟
نعم، هي بعض العوامل الاقتصادية تؤدي إلى عوامل كذلك صحية، بعض العوامل الاقتصادية كذلك تؤدي إلى عوامل نفسية تؤثر على البنت وتجعلها أكثر عرضة للأمراض النفسية، حيث أنه يخلق عنصر التمييز ما بين الابن والبنت داخل الأسرة، ومن ثم يتأثر التماسك الاجتماعي داخل الأسرة، كذلك يؤدي ينعكس بطريقة أو بأخرى على توجه الفتيات أو الأبناء حتى في ارتكاب الجرائم، ومن ثم يكون هناك عنف أسري داخل الأسرة لأنه يحصل التمييز. كذلك هناك العوامل، قلنا العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية والعوامل الصحية، كذلك النظرة إلى المستقبل يختلف، الوعي يختلف، الإبداع، المواهب، هنا الطاقة البشرية الموجودة داخل المجتمع يجعل الظروف الاقتصادية تجعل الأسر غير قادرة على أن تستثمر في أبنائها من حيث الأخذ بأيديهم إلى مرحلة الإبداع أو مرحلة تأهيلهم في إكساب المهارات والقدرة على التنمية المعرفية والتنمية المهارية. ولهذا ينعكس إذن العوامل الاقتصادية تضفي بظلالها على كثير من الجوانب، من جوانب حياة الفتاة سواء كان في الظرف الحالي أو في المستقبل.
عظيم جدا أستاذة هدى. نذهب وإياك والمستمعون إلى فاصل قصير ثم نواصل حلقتنا. إذن مستمعينا في كل مكان، هذه عودة لكم مع الأستاذة هدى الحيدري لإكمال حلقتنا لهذا اليوم. أستاذة هدى، تكلمنا قبل الفاصل عن يعني الأسباب أو الآثار النفسية والصحية التي ممكن أن تطرأ على المرأة في حال حرمانها من التعليم، وكذلك انعكاساتها على الأسرة. أستاذة هدى، هل العائلة تعتبر داعم أو معارض في تعليم الفتاة، خاصة بسبب الثقافة المحلية اللي بتمنع أو بتحرض على منع النساء في بعض الأماكن من التعليم؟
سؤال جميل ورائع جدا.
الله يسعدك.
العائلة هي الركيزة الأساسية التي دورها يؤثر تأثير مباشر في تعليم الفتاة والمرأة، وكذلك في دعمها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية كلها. إذن بناء شخصية المرأة يعتمد في الدرجة الأولى على الأسرة، فإما أن تكون داعما لها حتى تصبح هي الركيزة أو السند الحقيقي للمرأة لتنطلق في التعليم وفي بناء المستقبل، أو يكون بالعكس تكون معارض للفتاة وتكون متأثرة بالعادات والتقاليد الاجتماعية السلبية التي تحجب المرأة أو بالأصح تودي بالمرأة إلى الموت، سواء كان في الحاضر أو في المستقبل. فالعائلة هي السند الأول للفتاة، ويجب أن تعي كل أسرة دورها في تربية الفتاة، وندعو من خلال هذا المنبر العظيم أن يكون للأسرة والعائلة دور إيجابي ومؤثر في تعليم المرأة، لأن التعليم هو النافذة الذي تنطلق منه المرأة نحو حياة كريمة ذات المستقبل.
إن شاء الله يكون مستقبل النساء اليمنيات أعظم وأجمل. أستاذة هدى، على ذكر هذه الآثار وهذه الأسباب التي ذكرناها، هل هنالك عواقب للأمية على النساء كيف بتؤثر هذه الأمية على النساء على حياتهن اليومية؟ هل ممكن إنه تكون الدراسة أو التعليم مانع من إنها تكون حاضرة في منزلها كمربية للأطفال وكذلك كجزء لا يتجزأ من العائلة الصغيرة اللي ممكن تكون فيها البنت أو تكون محضرة الماء أو محضرة الحطب؟ هل ممكن إنها تكون العواقب على صحتها النفسية وكذلك على صحة هذه الأسرة؟
عواقب الأمومة على الفتاة في الأسرة أو في المجتمع عواقب ضخيمة وكبيرة جدا. أول شيء أنه المرأة نحن نرتكز التربية ترتكز على مدماج أساسي في حياة الفرد وهو التنشئة الاجتماعية. إذن المرأة هي الشريك الحقيقي للأب في تربية أبنائها، فتنقل الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد والرؤى والمهارات وما تمتلكه الأم من معارف إلى الأبناء. فإذا كانت هذه المرأة هي أمية فإن التنشئة للأسرة تكون تنشئة أمية، هذا على الحاضر. ثانيا، المرأة غير قادرة على أن تقدم الحلول الناجحة للمشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجهها الأسرة بشكل علمي صحيح. ثالثا، هو هناك أثر بعيد نحن في عصر نتطلع فيها إلى التنمية المستدامة للمجتمع اليمني، فكيف ستؤدي المرأة الأمية دورها في هذه التنمية؟ إذا تأصل نصف المجتمع إذا لن يكون هناك تنمية مستدامة، لأن التنمية المستدامة تقوم المدمج الأساسي لها هو التنمية البشرية لكل من الرجل والمرأة داخل المجتمع. كذلك هناك عواقب اقتصادية، الأسرة ستظل بدون شراكة حقيقية لجميع أفرادها، ومن ثم سيكون تراكم لمشكلات الفقر والجهل والمرض. كذلك هناك عواقب نفسية، المرأة مع هذا التطور التكنولوجي الموجود داخل المجتمع لن تظل معزولة عن هذه المؤثرات الخارجية، ومن ثم فإن مواجهة المرأة للمشاكل التي تواجهها لهذه الظروف المعيشية سيؤدي بها إلى الانفجار، ومن ثم سيكون هناك أسرة مفككة ومجتمع مفكك، مجتمع يكون ضحية المظاهر السلبية كالمخدرات كالطلاق الخلع إلى غيره. إذن أمية المرأة ليس بالشيء الهين، ولابد أن تعمل الدولة على حلول عاجلة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها الآن حتى نستطيع أننا نجعل المرأة أو الفتاة شريك فاعل في التنمية وتنمية الأسرة، تنمية الأطفال، تنمية المجتمع، ومن ثم تنمية الوطن بأكمله وبناء تنمية مستدامة ومتكاملة.
عظيم جدا أستاذة هدى ما ذكرتيه فعلا، ولكن سؤالنا أستاذة هدى، كيف تشوفي أو يعني ما هي النظرة للنساء الكبيرات في العمر الذي تواصل الآن دراستها الجامعية مع إحدى أطفالها أو مع إحدى أولادها؟ هل هذا النوع من النساء يلاقي إذا نفسي أو ذكر العمر في الموضوع قد يكون هو سبب في عزوفهن عن التعليم في هذه المرحلة؟
أولا أنا من هذا المكان أقدم لهن التحية، كل امرأة مهما العمر لا يعد مشكلة، كل امرأة كبيرة في السن ذهبت إلى محو الأمية أو إلى مدرسة أو إلى تعليم جامعي فهذه خطوة رائعة جدا. العبرة لن تكون في هذه المرأة فقط، ولكن العبرة في النساء القادمات، ستؤثر هذه المرأة في الأجيال القادمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتوجه إلى مراكز العلم سواء كان محو الأمية أو المدارس أو الجامعة. تواجه المرأة أولا التنمر من بعض النساء الموجودات في المجتمع تقول لك في هذا العمر احفظي القرآن أحسن، يكفي إنك تكون متعلمة للقراءة والكتابة ويكفي إنك تحفظي القرآن لأنه ما عاد في العمر بقية. لكن نحن لا ننظر من هذا الشيء، انظري إلى المرأة التي قد تعدى عمرها وهي جامعية وتقف مع أبنها داخل الأسرة تذاكر مثل الأبناء، أليس هذا أن يكون دافعا لمن سيأتي بعدها من جيل فتيات أن الذهاب إلى التعليم مبكرا أفضل؟ فأنا أحيي كل امرأة الصراحة ذهبت إلى الجامعة، وهناك نساء، وأنا أقول أني أعرف هناك نساء تأخر بهن العمر من الحصول على درجة البكالوريوس أو الدكتوراه أو الماجستير، وهنا الآن موجودات على مقاعد الكراسي في طلب العلم، فلهم كل التحية، وأتمنى أن الجميع يذهب إلى مواصلات الدراسة.
عظيم جدا أستاذة هدى، كيف يزيد المستوى التعليمي من أهمية المرأة وتواجدها في مراكز صنع القرار وأيضا مراكز التنمية؟
اليوم لاحظي التطور، تطور المؤسسات الحكومية يتطلب وجود امرأة تتمتع بقدرات ومهارات وتتمتع بكفاءة عالية حتى تسير أعمال المؤسسات الحكومية، وخاصة في المجال الإداري وفي مجال الذكاء الصناعي والأمن السيبراني والسرعة في قيام السرعة في إنجاز المعاملات. فالمرأة، أنا لا أطلب إنه، أنا أقول إنه نحن النساء في أمس الحاجة بأن تواصل المرأة تعليمها الجامعي وما بعد الجامعي، وأن تتوجه إلى الأقسام التي لها طلب في سوق العمل حتى تتمكن من تبوء مناصب القرار وتكون قادرة على اتخاذ القرار. نحن في أمس الحاجة إلى أن تكون هناك امرأة قادرة على اتخاذ القرار في مناصب المسؤولية حتى ينعكس أثرها الإيجابي سواء على تسيير سياسات العمل داخل مؤسسات الدولة والسلطة المحلية في المكاتب التنفيذية، أو على مستوى المجتمع نفسه تكون المرأة قادرة على إدارة مشاكلها التي تقابلها داخل المجتمع.
عظيم جدا أستاذة هدى ما ذكرتيه، نستأذنك بالذهاب إلى فاصل وأي المستمعين، ثم نعود لاستكمال ما تبقى من حلقتنا من نون القوة. إذن وهذه عودة لكم مستمع أكارم في كل مكان في برنامج نون القوة، حيث الأستاذة هدى الحيدري هي ضيفتنا. تكلمنا قبل الفاصل عن الكثير والكثير من الفوائد التي ممكن أن تكون للنساء عند تواجدها في مراكز صنع القرار. أستاذة هدى، ما هي المهارات اللي يمكن أن تكتسبها المرأة اليمنية من خلال التعليم وتعكسها بدور إيجابي في تمكين النساء في المجتمع؟
من أهم المهارات أولاً القدرة على القراءة والكتابة، هذه أشياء مهارة عادية، لكن هناك مثلاً مهارة استخدام الكمبيوتر، هناك الذكاء الصناعي، صناعة استخدام نظم المعلومات، هذه مهمة جداً وخاصة للنساء اللاتي عملنا في السكرتارية. هناك مهارات صناعية، تستطيع المرأة أن تكون صانعة لكثير من الحرف الموجودة، هناك مثلا الجرافيكس، هناك مثلا مهارات الرسم، هناك كثير من المهارات التي يجب أن تتمتع بها المرأة، هناك مثلا مهارات الخياطة، هناك مهارات الطب والإسعافات الأولية التي يمكن التي تستطيع المرأة أن تكون مرافقة لها. كذلك هناك مهارات أخرى مثل المهارات التعامل مع الكوارث البيئية، التعامل مع حالات الطوارئ، التعامل مع المناخ الجوي، مهارات كثيرة جدا تستطيع المرأة المتعلمة أن تكسبها داخل في التعليم لكي تتعامل مع هذه الظواهر الاجتماعية، كذلك مهارات الحوار، مهارات الاتصال والتواصل، مهارات المناظرة، مهارات القيادة، مهارات كتابة المحتوى في الذكاء الاصطناعي وفي قنوات التواصل الاجتماعي. كل هذه مهارات تستطيع المرأة أن تتعلمها سواء في يعني في أي تخصص كان. هذه المهارات لابد أن تتعلمها حتى تستطيع المرأة قادرة على مواكبة الحياة. كذلك المهارات القيادة الاجتماعية، كيف تتخاطب مع الناس، كيف تؤثر فيهم، كيف توجه المجتمع أو تكون مؤثر داخل المجتمع وتؤثر في أفكار الناس حتى يكون حتى تستطيع أن تصل إلى الأهداف البعيدة المرجوة من تعليم الفتاة، وهي أن تكون شريك فاعل في التنمية المتكاملة والتنمية المستدامة داخل المجتمع.
جميل جدا أستاذة هدى. هل تعزل المرأة حين تريد اتخاذ قرار اتخاذ تخصص معين في أقسام معينة، أم أنها قادرة على التعلم لأي مجال وفي أي تخصص مثلها مثل الرجل بالضبط؟
المرأة قادرة على أن تتخصص في أي مجال مثلها مثل الرجل تماما، لا يوجد فرق. الفرق الوحيد أو الفجوات التي نشعر أو نشعر بها أو نلمسها من خلال تجارب الواقع هو من حجب المرأة، هو حجب المرأة عن أن تختار أي تخصص يناسبها. هي تستطيع أن تكون قاضية، تستطيع أن تكون طبيبة، مهندسة، مربية في رياض الأطفال، تستطيع أن تكون في أي مجال من مجالات الحياة مثلها مثل الرجل، لا يوجد فرق. هذه من الأشياء التي تضر بالوعي الاجتماعي داخل المجتمع اليمني.
عظيم جدا أستاذة هدى. في ختام الحلقة، ما هي الفوائد التي تنعكس من التعليم على حياة النساء بشكل جذري؟
أول فائدة هو الوعي. الوعي هو الذي يجعلك قادر على أن تؤثري في المحيط الموجود فيك، سواء على مستوى الأسرة أو البيئة أو المجتمع. الثاني الفائدة إنه المرأة تشعر بكيانها الذاتي، باستقلالها، بنفسيتها المستقرة، بالأمان، بأن إنسان فاعل موجود داخل المجتمع ومؤثر، لها قيمته. الفائدة الثالثة هو الجانب الاقتصادي. نحن نمر في مشاكل لم يعد هناك إنه الجانب الاقتصادي يتحمله الرجل لوحده، لا، الجانب الاقتصادي تستطيع المرأة كلما كانت قادرة على أن تجلب المال أو تحسن من دخلها داخل الأسرة، استطاعت المرأة أن تقوم بمسؤوليتها وأن تساهم كذلك في تربية الأطفال، وهذه أهم رسالة للمرأة. الفائدة الثانية إنه المرأة بأنه المستقبل المجتمع لا يحرم من المواهب والإبداعات التي تمتلكها المرأة، فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يوزع مواهبه ويوزع المواهب الموجودة في البشر، فالعقول ليس مختلفة، فهناك إبداعات المرأة تستطيع من خلالها أن تفيد المجتمع أكثر من الرجل، والواقع يشهد أن هناك نساء مبدعات. صحيح. كثيرة. الفائدة الثانية إنه نحن بحاجة إلى تقدم صناعي في كثير من الأشياء التي تدر موارد كبيرة وتؤثر على موارد الدولة. المرأة في هذه الحالة تستطيع أن تكون مساهم فيها. مثلاً أضرب لك مثال، مثلاً كان عندنا مبدعات في صناعة مواد التجميل، أدوات التجميل. هذه الفتاة هي تعلمت في جامعات الصعيد. إذا كان هناك لها استغلال لهذه المواهب، فانظري كيف سيكون دخل الأسرة على هذه. الثانية إنه عملية التصدير، المرأة أكثر في دول العالم تقوم بعملية التصدير داخل المصانع وتشغل أيدي عاملة، فالدولة تستطيع أن تستغل هذه الأيدي العاملة إذا هناك فوائد كثيرة لا حصر لها. فالصحة النفسية هي أهم فائدة تعود على المرأة. صحيح. كلما اشتغلت كلما استطاعت الصحة النفسية والصحة والشعور بالأمن وبالذات هي أهم فائدة للمرأة إلى جانب الجوانب الأخرى.
جميل جدا ما ذكرتيه أستاذة هدى الحيدري، كانت مقابلة رائعة جدا، والمعلومات بإذن الله المستمعين يكونوا قد استفادوا منها. أشكرك جزيل الشكر من منبرنا من إذاعة رمز في برنامج للقوة.
أشكرك كثير، والإذاعة رائعة، وكذلك أنت كنت رائعة في أدائي. الإذاعة رائعة بأن تتطرق إلى مثل هذه المواضيع، وأتمنى لكم مواصلة ذلك ومستقبل زاهر بإذن الله للإذاعة.
بإذن الله، شكرا جزيلا. كانت معنا الأستاذة هدى الحيدري مستشار مكتب التربية والتعليم، نشكرها جزيل الشكر. مستمعين في كل مكان أينما كنتم، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. حديثنا كان عن أسباب الأمية، العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة. رأينا كيف يمكن أن تؤثر هذه العوامل على فرص النساء في التعليم، كما ناقشنا العواقب السلبية التي تنتج عن الأمية ليس فقط على حياة النساء وبل على المجتمع بأسره. لكن الأمل لا يزال قائما، فهناك العديد من القصص الناجحة والملهمة التي تشهد على قوة الإرادة والعزيمة. وهذه القصص تذكرنا بأن التعليم هو المفتاح الوحيد والأمثل لكل الأبواب المغلقة أمام الفرص السانحة للنساء لبناء مستقبل أفضل. لابد لنا مستمعين الكريم من تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني وكذلك الأسر لدعم التعليم وتمكين النساء من كل خطوة للوصول إلى التعليم والحق والمساواة في درجات التعليم أيا كانت، وكذلك وصول النساء إلى مراكز صنع القرار. شكرا لكم على متابعتكم لهذا البرنامج، كنت معكم أنا يسر خلقي من خلف المايك، تحياتنا لعقيل شمسان مراسل البرنامج، شكرا أيضا من الهندسة والإخراج لهشام عيسى. في أمان الله، نلقاكم في حلقة قادمة.